ثالثة الحكم الضرب مسالكه شدت تحتاج إلى حسن الفهم والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. كما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيق. وحتى نتشرف أيها الأحبة الكرام والأخوات الكريمات باستقبال الاتصالات والرسائل، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم في اللقاء الماضي. الأخ السائل يسأل بارك الله فيه، يقول: تقدمت لطلب تأشيرة الحج أنا والوالدة الكريمة، ولكن للأسف الشديد جاءت التأشيرة إليها ولم تأتي تأشيرة الحج لي، ولن أستطيع الحج هذا العام، فماذا أفعل وأمي الآن ستسافر من غير محرم؟ هذا سؤال جميل، وهو في نفس الوقت سؤال صعب. هل يمكن أن تسافر المرأة إلى الحج من غير محرم؟ هذا اختلف فيه أهل العلم على قولين، فقد ذهب أصحاب القول الأول، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله، والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله أيضا، إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج ولا إلى غير الحج من غير محرم، وقد استدلوا على ذلك بأكثر من دليل. الدليل الأول الذي استدلوا به قالوا: قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء، فجعل الله عز وجل قوامة الرجال على النساء وولاية الرجال على النساء، والمرأة إذا أرادت أن تسافر فإنها حينئذ إن سافرت لابد أن تحتاج إلى من يقوم على شأنها، أولا شأن حراستها، شأن النفقة عليها، شأن المحافظة عليها، شأن التنقل بها، شأن حاجياتها من طعام وشراب وكساء وإلى آخره. والمرأة لا تستطيع أن تفعل ذلك في بلاد الغربة وحدها من غير أنيس، من غير قيم، من غير صاحب ولاية عليه. وبالتالي إذا فقدت المرأة ولاية الرجل وقوامته وصحبته فلا يجوز لها أن تسافر، لأنها حينئذ في حكم الشرع عند الإمام أحمد وعند الإمام أبي حنيفة غير مستطيعة. الأمر الثاني أو الدليل الثاني ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح: لا تسافر المرأة بغير محرم إلا مع ذي محرم من الرجال، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس: فقام رجل من القوم من جلساء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن امرأتي زوجته خرجت حاجة، وهو الآن في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن امرأتي خرجت حاجة وأنا قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنا كتبت اسمي في غزوة كذا وكذا، وامرأتي الآن سافرت إلى الحج وحدها من غير محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، لا تترك امرأتك وحدها تسافر للحج بغير محرم، حتى ولو كنت اكتتبت في الغزوة، حتى ولو كنت انتدبت نفسك للجهاد في سبيل الله عز وجل، فعندك ما هو أوجب عليك من الجهاد، ألا وهو أن تكون محرما لامرأتك إذا خرجت حاجة. لكن هناك قول آخر للأئمة، وهو قول الإمام الشافعي ومالك، قال عليهما رحمة الله: بجواز أن تخرج المرأة إلى الحج من غير محرم إذا كانت امرأة كبيرة وفي نفس الوقت خرجت في صحبة مأمونة من خلطة رجال ونساء. طيب، بما استدل الإمام الشافعي والإمام مالك على جواز أن تخرج المرأة كبيرة السن لحجة الفريضة ما دامت خرجت في صحبة مختلطة مأمونة من الرجال والنساء؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كانت الأمور غير مستقرة للدولة والحدود غير آمنة والطرق غير آمنة ووسائل السفر مرهقة شاقة غير آمنة، ألزم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يحج مع امرأته. إنما لما استقرت أوضاع الدولة الإسلامية واستتب الأمن في ربوع البلاد أذن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبر عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، قال: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة هي المرأة كبيرة السن أو هي المرأة عموما، لترين الضعينة ترتحل من صنعاء إلى حضر موت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، وفي رواية لا تطوف حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها ولكنكم تستعجلون. الشاهد أنك سترى الضعينة حال استتباب الأمن واستقرار أمور البلاد، ترتحل الضعينة المرأة من صنعاء من العاصمة اليمنية إلى حيث أرادت في حضرموت أو إلى حيث أرادت أن تطوف بالبيت، يعني تذهب إلى مكة، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. فقال مالك والشافعي: إذا أمنت الطرق واستقرت أمور البلاد جاز للمرأة للضعينة أن تخرج إلى الحج ما دامت خرجت في صحبة آمنة من رجال ونساء معا. ولقد فعلت حسنا المملكة العربية السعودية وسفاراتها في كل بلاد المسلمين في أنها لا تمنح تأشيرة الحج لامرأة من غير محرم إلا إذا تعدى سنها 45 عاما، تقريبا سن 45 سنة فصاعدا يمكن أن تعطيها تأشيرة الحج ما دامت في فوج في خلطة في صحبة رجال ونساء. ولولا فعلت المملكة ذلك ما تمكنت امرأة أو ما تمكن أغلب النساء من أداء فريضة الله عز وجل في الحج عليهن. وبالتالي فالقول الأول الذي ذهب إليه الجمهور قول معتبر، لكن القول الثاني الذي ذهب إليه مالك والشافعي قول يحقق مصالحا شرعية ضخمة، خاصة مع ضخام التكاليف الحج مع وجود المحرم، يعني النفقة اثنين. وبالتالي فأسأل الله عز وجل أن يكون هذا القول الثاني هو الذي أميل إليه ويكون هو الأرجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، معنا أول اتصال النهاردة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي، بس الله يكرمك ارفعي صوتك شوي.
حاضر. لو سمحت يا سيدي، أنا ذهبت بابني لطبيب أطفال في مصر عشان ابني نحيف، وبعدين الدكتور دون كتر قال لي هعمل لك تركيبه لي وهياخدها لمده 3 أسابيع هيبقى كويس جدا. وقلنا له طب ماشي، استنينا في الصاله شويه، بصينا لقيناه بعد جاب دواء فاتح للشهيه ودواء تاني، يعني 3 جنيه و3 جنيه، وبصينا لقيناه جوه لمؤاخذه الحمام حط الازايز دي في سفسه عشان تبوش الورق اللي عليها ويخلطهم على بعض، اخد بال حضرتك؟
نعم.
فبسال الممرضه بقول لها ليه كده؟ قالت لي ما عرفتش وارتبكت، وقالت لي اسالي الدكتور. رحت داخله على الدكتور على طول انا وزوجي، قلت له يعني ينفع كده اجي من السويس مخصوص وعربيه مخصوص وابني ليه كده؟ قول لي اكتب لي فاتح للسهية احسن. الدكتور ارتبك كده وقال لي ده كنت هكتب له اعشاب، ورفع السماعه وقال لا خلاص يا دكتور الغي العلاج بتاع فلان. طبعا كل الحاجات دي قلت له انا خلاص مش عايزه حاجه، عايزه الفلوس. اخذنا فلوس بس العلاج، وكانت غاليه طبعا 150 جنيه غير الكشف 150 جنيه. فبسال حضرتك يعني دلوقتي هو موجود على قناه فضائيه اسلاميه وعمال يعمل حاجات واعلانات، وانا كل ما بشوفه بتحرك والله، يعني بتضايق للاخوات المسلمات اللي بيروحوا، لان طبيب زي كده لازم يعني يكون على الاقل يتقي الله. فمن فضلك اعمل ايه؟
حاضر، بارك الله فيك. حاضر يا أم محمد. طبعا الكلام الذي ذكرته الأخت الكريمة أم محمد طبعا من الناحية الشرعية لا يصح، لا يجوز، وهذا من الخطأ الذي ارتكبه هذا الطبيب، ومن التدليس ومن الغش الذي ارتكبه الطبيب في حق الأخت الفاضلة وفي حق زوجها وفي حق ابنها. ويعني هذه مشكلة نحن الآن نعاني منها، وتعاني منها أيضا القنوات الإسلامية، لكن يا جماعة القناة الإسلامية دي قنوات فقيرة جدا جدا، وهذه البرامج عادة تكون برامج مباعة لصالح أصحابها، والمسؤولية لا تكون من الناحية الشرعية على القناة، لأنها طبعا تريد أن تسد ثغرة النفقات الباهظة التي تتكلفها من أجل بث يعني برامج هامة كبرامج الدعوة وبرامج الفقه وبرامج الحديث. إنما المسؤولية تقع أولا وأخيرا تقع على الطبيب. ولكن أنت الآن نصحتي على الهواء مباشرة، نصحتي إخوانك وأخواتك، وإن شاء الله بإذن الله لعلي أن يكون لي دور أيضا إن شاء الله في توصيل النصيحة لأكبر عدد ممكن من الإخوة والأخوات، فضلا عن السادة الأطباء في هذا الشأن، والله أعلم. أخونا محمد. يا أخ محمد. أخ محمد السلام عليكم. يا أخ محمد.
أخونا السلام عليكم.
عليكم السلام.
معلش، ما اسم محمد صلاح الدين من مرج مع حضرتك.
اهلا وسهلا.
السؤال بس بخصوص الفايده البنكيه.
اتفضل.
المبلغ اللي معايا هو متباطي، وهو اللي بعتمد عليه بالنسبه للمعيشه، وباخد اليوم بتاعه لشهادات الخمسه الاساسيه. هل يجوز الاستفاده من المبلغ ده ام لا يجوز؟
هي شهادات استثمار؟
يعتبر شهادات استثمار.
طيب حاضر.
هو ده بس معلش، ده يعتبر بالنسبه لي هو المعاش او المبلغ الوحيد اللي بطلب منه الفايده بتاعته على مصاريف البيت وخلافه.
وانت مش شغال يا اخ محمد؟
لا لا حضرتك انا سويت حاجه اسمها تسويه معاش، معاش مبكر، وبناخد احنا مبلغ معين زي مكافاه.
ايوه.
وبناخد يعني حسب بقى الاستفاده العموميه، لكن هي الاستفاده السريعه دلوقتي في شهادات الادخار او شهادات ثلاثيه بتاعت البنيه.
حاضر، يسر الله امرك يا اخي محمد، بارك الله فيك. اخونا الشيخ ايمن، السلام عليكم. اخونا الشيخ ايمن،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا شيخ ايمن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف انت شيخنا الكريم؟
بارك الله فيك يا شيخ البحيره،
ربنا يعزك يا رب ويجزيك خير يا رب.
الله يكرمك.
أنا اريد من فضيلتك يعني اول ما يعني سمعت فضيلتك، اريد من فضيلتك يعني ان حضرتك توضح للمشاهدين، لان في قناه يعني تزعم انها اسلاميه ولكن يعني في اشياء تعرض، يعني مثلا انا عايز حضرتك تعلق على الذي ساقوله لك الان، يعني مثلا في برنامج يعرض فيه يعني الملحدين، يعني هذا البرنامج لا يعرض فيه الملحدين هم بشخصيتهم، وانما ياتي باناس يمثلون الملحدين ويسبون الله عز وجل، يعني مثلا ياتي بفلان مثلا من القناه او بفلان يمثل ان هو فلان الملحد، يعني منذ ايام رجل جاء يمثل ويقول مثلا اؤمن بظالم، اؤمن بمجرم على الله سبحانه وتعالى.
لا.
ثم يعني الناس يتوهمون ان هذا ملحد ويتصلون وما الى ذلك، وانه يعني يناضل ويجادل الملحدين وما شابه ذلك، وفي الحقيقه انا اتصلت بهم وقلت لهم ان ده كلام مش انا مش مصدقه، قالوا لي لا ده احنا بنجيب ناس، لما لقوني كده وقفلوا في وشي كذا مره، لما لقوني كده قالوا لي لا ده احنا بنجيب ناس بتمثل وكده. فهل يجوز يا شيخ عرض شبهات على الناس؟ الناس لا يعرفونها، الناس ما يعرفوش، معظم الناس ما يعرفوش الاشياء ديت، يجيبوا واحد ملحد مثلا يعرض شبهات معينه ويكون الرد عليه حتى رد مش مقنع.
لا.
هل يجوز عرض شبهات لا يعرفها الناس بهذه الطريقه على هذه القناه، واناس يمثلون اناس مسلمين يمثلون انهم ملحدون، والذي يحاورهم يقول له انت كفرت بهذا الكلام وانت كذا، وفي الحقيقه انه لا يؤمن بهذا الكلام لكنه يمثل، جزاك يعني الله خيرا.
بارك الله فيك يا شيخ ايمن. طيب انا كان معايا سؤال من الحلقه الماضيه، اللي كان اخي بيسال هل يمكن التجاوب مع المطوفين، الطوافين اللي هم مسؤولي بعثات الحج، يعني المطوفين ومسؤولي حملات الحج، ان نذهب مباشره من مكه الى عرفات يوم التاسع من غير ان نذهب الى منى في يوم التروية؟ ممكن، ممكن أن نتجاوب كحجاج مع السادة المطوفين ومع الإخوة أو السادة القائمين على قيادة الحملات سواء الخارجية أو الداخلية وبعثات الحج، من نسميه بقى التصعيد المباشر من مكة، من محل الإقامة سواء من مكة أو من غيره، إلى عرفات مباشرة يوم التاسع دون أن يذهبوا إلى منى في يوم التروين. هذا على المستوى الفردي جائز، بمعنى إحنا كأفراد خلاص يلا جماعة إحنا هنطلع إن شاء الله على منى، إنما أن يكون هذا هو التوجه العام، بمعنى إن كتلة كبيرة من الحجاج مثلا تمثل 50,000 مصري ولا 70,000 باكستاني ولا 100,000 مثلا بنجلاديشي أو غيره، إن إحنا نتجاهل يوم التروية والمبيت في منى بحجة أو باعتبار إن هو سنة وليس من واجبات ولا من فرائض الحج، أعتقد في النفس منه شيء على المستوى العام على المستوى الرسمي. لكن لو أن بعض أفراد من المصريين فعلوها لا بأس، لو إنه ركاب أتوبيس من الأتوبيسات فعلوها لا بأس، لو انه ركاب مثلا باخره من البواخر عليها 1000 ولا 2000 فعلوا هذا هم ومسؤول الحمله معهم لا باس، اما ان يكون هذا التوجه العام للبعثه المصريه او التوجه العام للبعثه الهنديه او التوجه العام للبعثه الباكستانيه، ان الكل يتجاهل يوم الترويه بحجه انه المبيت في منى من سنن الحج وليس من واجباته ولا من فرائضه، اعتقد ان هذا يكره، لأن هذا على المدى الطويل يعني بعد سنة واثنين وثلاثة ستندثر هذه السنة، سنة المبيت في منى يوم التروية، فقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأقام في منى صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر عليه الصلاة والسلام، فلو الكل تجاهل المبيت في منى باعتبار انه الاسهل ان احنا نذهب الى عرفات مباشرة يوم التاسع، هذا سيؤول في النهاية الى اماتة هذه السنة، والعكس هو المطلوب. احيا الله قلب من احيا سنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يأتي على الناس زمان الا ومنهم من يحيون فيه سنة ويميتون فيه سنة، يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة. فإحياء السنة مطلب شرعي ومرغوب ومستحب، وإماتة البدعة أيضا مطلب شرعي مرغوب ومستحب. أما أن نفعل العكس بمعنى أن نميت السنة بالصورة الرسمية الجماعية، فإن ترك المندوب بصفة مطلقة جماعية مكروه عند عامة أهل العلم. وبالتالي لو فعل هذا بعض الأفراد لا بأس، لكن أن يكون هذا توجها كاملا للبعثة المصرية أو للبعثة الهندية أو للبعثة الباكستانية أو غيره، فإن هذا يكره لأنه سيميت سنة المبيت في منى، وإن كان من فعل ذلك حجه صحيح، لأن ترك السنة كسنة المبيت في منى يوم التروية لا يؤثر على صحة الحج، بمعنى لا يبطل الحج ولو كان حتى شيئا مكروها، لكنه لا يبطل الحج. فمن فعل ذلك وصعد إلى عرفات مباشرة يوم التاسع فإن حجه صحيح. الأسوأ والأشد كراهة هم من يفعلون شيئا بدأ يظهر في السنتين الثلاثة الأخيرة، ألا وهو أنهم يذهبون يوم التروية يوم 8 مباشرة من محلات إقامتهم سواء في مكة أو في غيره إلى عرفات. هذا أشد كراهة. يا إخوة يا أخوات، النبي يوم 8 ذهب إلى منى، فإزاي إحنا يوم 8 نذهب إلى عرفات؟ يعني كأننا أحدثنا نسك عرفات ليومين وليس ليوم واحد. فالنبي في منى ونحن نذهب إلى عرفات، نذهب إلى عرفات يوم 9 كما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لا نذهب إلى عرفات يوم 8. وبالتالي فهذا أيضا يكره أشد من السابق، والله تبارك تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
أستاذنا الفاضل الشيخ شعبان، والله أحبك في الله. والله يا شيخ
مرحبا
شعبان،
مرحبا يا أستاذ شريف، اتفضل.
حضرتك طمنا آخر أخبار المادة الثانية، لأن كنا سمعين أن في اجتماع امبارح كان حضره الدكتور بسام الزرقة وبتوع الحرية والعدالة وبقيت اللي بيقولوا على نفسهم القوى المدنية دي، هل فعلا زي ما بيقولوا هنحط إدبالنا في الدستور؟ دي نقطة. النقطة الثانية، احنا مش عايزين ان هم يخوفونا ان هم ينسحبوا، ما ينسحبوا ولا يتفرقوا، احنا كمان هننسحب، بس أيوة. لما نيجي بقى ونعمل تأسيسية جديدة نشتكي من الشعب، بدل ما هم زعلانين ان احنا 50-50، لا، لما هنشتكي من الشعب في التأسيسية الجديدة هنبقى 90 وهم 10، فهم يحمدوا ربنا قوي ان هم جوه التأسيسية، فهم ما يخوفونش كل شوية يقول لك هننسحب هننسحب، بس
ننسحب
هنحتكم اللي احنا ننسحب.
الله يكرمك يا أستاذ شريف، بارك الله فيك، أضحك الله سنك كما أضحكتني. القوى المدنية مش عارف أقول إيه، مش عارف أعلق. القوة كبيرة أوي واسعة، يا فين هي القوى المدنية دي وإيه معنى القوى المدنية؟ ليتدثروا بلفظة المدنية يعني عشان ما تبقاش عسكري ما مكشوفة، أفضل يقولوا إحنا الليبراليين وإحنا اليساريين، أفضل من إن إحنا يضحكوا على الناس ويضحكوا على الشعب ويقولوا إحنا القوى المدنية يعني القوى الإسلامية، يعني هي القوى العسكرية، القوى الجبروتية، القوى الطاغوتية. لكن يا أستاذ شريف أنا أطمنك ولله الحمد على عدة أمور. الأمر الأولاني إن الشعب فاهم، شعبنا الشعب المصري ده مشكلته إنه بيفهم، مشكلته الرئيسية مع هؤلاء إنه بيفهم، فهمهم كويس، وإنه لله الحمد والمنة كأن الله أراد هذا رغما عنا، إنه في النهاية الأمر ينتهي إلى فسطاطين، فسطاط قوة مدنية لا إسلامية فيه، وفسطاط قوة إسلامية لا ليبرالية ولا يسارية فيه. طبعا انت واخد بالك من ايه؟ من التشبيه. والنبي عليه السلام قال فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه. فانا يعني بستشف في معنى من هذا المعنى النبوي الذي اراده ان احنا عندنا الان فسطاطين، فسطاط ليبرالي يساري لا اسلامية فيه، وفسطاط اسلامي لله الحمد لا ليبرالية ولا يسارية فيه. وده حاجة جميلة، حاجة كويسة جدا. خليهم يسموا نفسهم أكتر بالقوة المدنية ويسموا نفسهم بكذا وكذا، لله الحمد هذا كشف الله به أمرهم أمام الناس. الأمر الثاني أطمئنك ولله الحمد، رغم الجعجعة في الإعلام ورغم الصوات والصياح والتمثيل في الإعلام ورغم الكذب والتدليس في الإعلام ورغم النفقات الباهظة اللي بينفقها الفلول وبينفقها غيرهم من ممولي هذه الحملات، خليهم ينفقوا، خليهم، اللي جاي حرام هيروح حرام، خليه، هو اكتسبه منين؟ ما اكتسبه حرام، خليه يروح في الحرام برضه. يبقى عذبه الله عز وجل في الدنيا وسيعذبه في الآخرة بهذا المال الذي اكتسبه من حرام وينفقه في حرام. طبعا انا مش عايز اقرا الايه حتى الحقوا ده بيكفروا، الايه معروفه وهم عارفين وضعهم. فخليهم ينفقوا عشان هذه الاموال التي سلبوها ونهبوها من دماء الشعب حراما وسحتا تروح برضو في الحرام والسحت والباطل اللي ما عادش بيدخل على اكثر الناس. ثالثا، الوضع داخل الجمعيه التاسيسيه ولله الحمد مستقر، ونحن في الجمعيه التاسيسيه مع كامل الاحترام للمسميات كبارا وصغارا اسلاميين وغير اسلاميين حتى الاقباط، العمل داخل الجمعيات التاسيسيه جيد ولله الحمد، واما المجهود فخرافي ولله الحمد والمنه، والكل بيتفانى من اجل انهاء الدستور، والدستور فعليا المسوده الاولى للدستور ولله الحمد فعليا انتهت. نحن في مراجعة الدستور في الصياغة الثانية الآن ولله الحمد. أنا شنطتي هنا اهي معايا في البلاتو فيها النسخة الكاملة للدستور المصري قراءة أولى صياغة أولى ولله الحمد والمنة. مع وجود الحملات الشرسة الجمعية التأسيسية و48 بلاغ وقضية أمام القضاء الإداري عشان الغاء وحل التأسيسية، ومع ذلك المنسحبون او ان شئت ان اقول المنقطعون عن الجمعية عادوا في ظل هذه الزحمة، عادوا في ظل هذه الحملة الشرسة. ذهبت منال الطيبي وعاد 4 أو 5 من المنقطعين عن الجمعية التأسيسية على رأسهم الدكتور جابر نصار، هو من كان رفع قضية حل الجمعية الأولى ولله الحمد رجع هو ورفاقه إلى رحاب الجمعية بعد انقطاع دام أكثر أو قرابة 3 شهور. يعني لله الحمد والمنة الأوضاع داخل الجمعية مستقر. أما قصة المادة الثانية، نعم كان هناك اجتماع بين القوى السياسية المتواجدة داخل الجمعيات التأسيسية واللي غير متواجدة داخل الجمعيات التأسيسية للتوافق على بعض النقاط المتعلقة ببعض المواد داخل الدستور المصري، وإن شاء الله احنا عندنا اجتماع آخر بإذن الله تعالى، عندنا اجتماعين يوم الاثنين القادم إن شاء الله للجنة نظام الحكم المختصة بجزء من المسائل المختلف عليها التي سيعاد يعني النظر فيها أو صياغتها أو إلى آخره. ولكن ولله الحمد والمنة هناك نوع من الترابط داخل الجمعية، وهناك نوع من التفاؤل موجود داخل الجمعية، وهناك صياغات انتهت. المادة الثانية إن كان هناك توافق عام ما زال يشوب بعض الحذر من الإبقاء على المادة نفس الصياغة السابقة في دستور 71، لكن أطمئنكم إنه هذه المادة أعقبت بمادة أخرى اللي هي المادة الرابعة إن شاء الله في الدستور، وهي المتعلقة بالأزهر الشريف، إنه الأزهر هيئة مستقلة وأن الأزهر هو صاحب المرجعية العليا، وبين قوسين الوحيدة ممكن هتتحط واحدة من الكلمتين في كل ما يخص الشريعة الإسلامية. وإحنا أخذنا تفسير من الأزهر للمادة الثانية بنفس الصياغة الحالية إنه مبادئ الشريعة الإسلامية تعني أحكام الشريعة الإسلامية. يعني الخوف من التفسير السابق للمحكمة الدستورية تلاشى بنسبة كبيرة جدا جدا، مع الوضع في الاعتبار أنه من الناحية القانونية أنه التفسير السابق للمحكمة الدستورية تفسير غير ملزم، خاصة لما إن شاء الله بإذن الله هيلحق في الديباجة الملحقة بالدستور المذكرة الملحقة بنصوص الدستور سيلحق بها تفسير اللجنة المعنية التي وضعت المادة بهذه الصياغة مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، سيوضع هذا التفسير في هذه الديباجة، والديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور، يعني لها قوة الدستور تماما. أخيرا من باب البشريات أيضا أنه تم الاتفاق ولله الحمد على وضع مادة في باب السلطة التشريعية، يعني لو كان المقام يسمح كنت قرأتها على حضراتكم بالنص، مادة في باب السلطة التشريعية ارتضاها الكل وتوافق عليها الكل، الليبرالي واليساري الممثل داخل الجمعية والأقباط وطبعا الإسلاميون من باب أولى، على أنه لا يجوز للمشرع أن يسن قانونا يخالف الشريعة الإسلامية. وأعتقد أن ده يعني هذه الصياغة أو هذه المادة التي تناشد أو تخاطب أو تلزم بمعنى أصح تلزم وتوجب على المشرع أيا كان المشرع ده، سواء كان السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان أو سواء كان رئيس الجمهورية في حالة إصدار قوانين مرسوم بقوة قانون، فكل هؤلاء لهم صفة التشريع، فكل هؤلاء يجب عليهم حتما عدم سن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية. فالآن عندنا أكثر من ضمانة، الضمانة الأولى تفسير المادة الملحق في الديباجة التي ستكون ملحقة بالدستور له قوة الدستور. الأمر الثاني أنه الأزهر خلاص انتهى الأمر إلى أنه الأزهر وصاحب المرجعية الأخيرة العليا أو الوحيدة في كل ما يخص الشريعة الإسلامية، يعني معنى كده أنه ما فيش حاجة اسمها محكمة دستورية صاحبة اختصاص في تفسير ولا غيره، إنما صاحب الاختصاص هيئة كبار العلماء إذا وقع اختلاف أو التباس لا قدر الله. الضمانة الثالثة وجود هذه المادة في باب السلطة التشريعية أنه لا يجوز للمشرع أن يسن قانونا يخالف الشريعة الإسلامية. أنا بس بحييك يا أخ يا أستاذ شريف على أنك الحقيقة من المعنيين جدا بقضية الدستور، وده نفسي هذا الاعتناء وهذا الاهتمام يسري إلى كل إخواننا وأبنائنا من أبناء الشعب المصري بصفة عامة، وإلى المفكرين والعلماء والدعاء والشيوخ من باب أولى، أن تكون قضية الدستور مبدئيا قضية محورية في كل الخطب والدروس والندوات والمؤتمرات والمقالات والمجلات والصحف. الأمر الثاني أن تكون قضية الشريعة والمادة الثانية وهوية الدولة المصرية أيضا قضية محورية في كل اللقاءات والخطب والدروس والندوات والمقالات وإلى آخره، حتى يعني نرتفع جدا بأهمية القضية في وعي وحس الشعب المصري اللي كله ولله الحمد مع تحكيم الشريعة وكله مع يعني إحكام صياغة المادة الثانية بما يضمن التفعيل الفعلي للشريعة الإسلامية. بارك الله فيك يا أستاذ شريف، وجعل الله هذا في موازين الحسنات. طيب أخونا الأستاذ محمد كان بيتكلم من المرج. أولا يا أخ محمد نحن نحيي فيك أمرين، الأمر الأول أنك رجل من المرج، والمرج ما شاء الله يعني نحن نحب المرج ونحب أهل المرج وإخواننا وأصدقائنا وأبناؤنا في المرج كثيرين ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني أحيي فيك أنك تسأل عما التبس عليك من أمر دينك، وده شيء مهم جدا يا إخوة، يعني كثير من الناس يهتم بهذا الأمر لكن في البعض لا يهتم، لا يهتم بمعنى يفعل ما شاء وبعدين يسأل، وبعضهم يفعل ما شاء وما يسألش. لا يا إخوة، على رأس الاهتمامات قبل أن نفعل وقبل أن نقول لابد أن نسأل، القول ده مشروع في الدين ولا لا؟ لأن الله عز وجل ما خلقنا هملا، إنما خلقنا الله عز وجل لغاية، وهي أن نعبد الله عز وجل، وعبادة الله ليست بالشعائر فقط، إنما عبادة الله بالشرائع والشعائر معا. الشعائر يعني الصلاة والصوم والحج والعمرة ماشي، هذه الشعائر، لكن أيضا عبادة الله بالشرائع، يعني نعظم شرائع الله ونعظم أحكام الله ونتحاكم فعليا لأحكام الله عز وجل ونرضى ونسلم بحكم الله عز وجل، حتى لو كان حكم الله أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على غير ما نهوى. بالعكس لابد أن يكون هوانا يعني أكثر اتباعا لشرع الله عز وجل. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبالتالي فالأخ محمد يسأل عن الفوائد البنكية. السؤال هنا أخ محمد: لو أنا واضع الفلوس بتاعتي، فلوس المعاش أو المكافأة الشاملة التي كتبها الله له لما يعني تقريبا سوى معاشه تسوية مبكرة، فالله عز وجل قضى له برزق معين، مبلغ معين، فهل هذا المبلغ موضوع في بنك إسلامي ولا موضوع في بنك ربوي؟ إن كان موضوع في بنك إسلامي خلاص لا بأس، حلال عليك ما يأتيك من ربح وما يأتيك من ريع، سواء كل شهر ولا كل ثلاث شهور ولا كل أربعة شهور، حلال وأسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيه. أما إن كان موضوع في بنك ربوي، بنك ربوي يعني إيه؟ بنك ربوي يعني أنت حضرتك رحت تحط الفلوس في البنك فبتقول لهم إن شاء الله يعني أنتوا بتدوا إيه على الفلوس دي، يقولك والله إحنا بندي 7% أو بندي 6.5% من دلوقتي، وهي مكتوبة في الورقة قدامك يعني، وانت بتضع الفلوس على الرخامة، الطلب فتح الحساب وطلب الإيداع مكتوب فيه الشروط، ومنها انه البنك بيعطي نسبة فائدة تعادل 6.5% او 7% او اكتر او اقل. الصيغة ديت يا اخ محمد هي صيغة البنك الربوي وليست صيغة البنك الاسلامي. البنك الاسلامي بيقول لك ايه؟ حط الفلوس وعندنا أوجه استثمار كتيرة زي البنوك التانية بالتمام والكمال، لكن إحنا مش هنقولك إحنا ندي لك إيه مقدم، لأن إحنا ما بنقولش هندي إيه إلا لما نعمل ميزانيتنا كل شهر ولا كل ثلاث شهور ولا كل أربع شهور، ولما نعرف ميزانيتنا ونعرف كسبنا إيه وخسرنا إيه نبدأ نوزع الأرباح على رأس المال حسب كل واحد ومبلغه. هو ده البنك الإسلامي اللي بيأخر الميزانية لما يعمل، ما يقولكش إلا لما يعمل ميزانيته. وده ما بيمنعش في البنك الإسلامي إنك تاخد مبالغ شهرية تحت الحساب، يعني أنا ممكن حاطط مثلا 50,000 ممكن أروح أخد 300 جنيه 500 جنيه كل شهر تحت الحساب، وهو لما بيعمل الميزانية بتاعته كل 3 شهور وأحيانا بيعملوها كل 4 حسب نظام البنك، يقولك يا حاج محمد يا أخ محمد انت والله في الثلاث شهور اللي فاتوا دول طلع لك 1500 وانت خدت 1500 500 كل شهر بارك الله فيك، لكن ممكن يكون انت خدت 1400 يقول لك ناقص لك 100 يا اخ محمد من حقك في الثلاث شهور، او انت طلع لك 1500 وخدت 1600 يقول لك يبقى انت كده عندك 100 زيادة في الثلاث شهور اللي فاتت هنخصمها منك يا اخ محمد من الحساب في المرة القادمة. فإن كان أنت في بنك إسلامي فبها ونعمة حلال عليك، وإن كنت في بنك ربوي أنا أناشدك بسرعة إنك تسحب فلوسك من البنك الربوي وتضع فلوسك في البنك الإسلامي حتى تدخل على نفسك وأولادك القرش الحلال، فالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد عند ربه يوم القيامة إلا ويسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. طيب معنا اتصال، اسف جدا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ ناجي.
لا استاذ، السلام على رسول الله شيخنا وحبيب قلوبنا الشيخ شعبان.
الله يكرمك
حبيبي. والله لقد افتقدنا حضرتك انت في انتخابات المحافظه وسط كوكبة من علمائنا ومشايخنا، حيث كانت انتخابات مثالا والله للشورى وتطبيق روح المحبه والايثار واستقرار الذات وتوقير العلماء، وكان يكس ذلك كله حماس الشباب ورزانه الكبار والعلماء. والله ولقد تمت الانتخابات بعداله وشفافيه لتكون مثالا لكل الاحزاب والقوى السياسيه، ولكن وصيتي من ابانا وحبيب قلوبنا واعظم من نحبه في الله شيخنا الشيخ شعبان الا يبخل علينا بحضوره وتوجهاته. النقطه الثانيه يا شيخنا، ارجو منك الرد عليها لتشفي بها قلوبنا، ماذا عن خوض بعض من يدعي العلم في رموز الدعوة؟ فنحن بشر يقع في قلوبنا من كيد الشيطان ما يغور كلمات هؤلاء المدعين للتدين، فماذا نصنع بالله عليكم ونحن شباب ونحن نتأثر بما يقال من هؤلاء؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طيب خلوني أجيب الشيخ أيمن الأول وبعدين أشوف السؤال بتاع الأستاذ ناجي. طيب أخونا الشيخ أيمن، طبعا الشيخ أيمن يا إخوة أخ فاضل وطالب علم وداعية من إخواننا وأبنائنا في البحيرة، مزكا في دينه ومزكا في علمه واعتقاده من الأساتذة وأهل العلم في البحيرة وفي غيرها وفي الإسكندرية، أسأل الله عز وجل أن ينفع به إن شاء الله. ثانيا أخونا الشيخ أيمن مملوء حماسة وولاء وانتماء لهذا الدين ومملوء غيرة على هذا الدين، فهو طبعا هاله جدا ما تفعله هذه القناة من أنها تأتي بمن يمثل أدوار الملحدين، رجل مسلم بيمثل أدوار الملحدين. فأنا بس عايز أبدأ شيخ أيمن، أنت ماذا تنتظر من الممثلين؟ أنت مستني منهم إيه يعني؟ الممثلون والممثلات والمطربون والمطربات والفنانون والفنانات، وأنت منتظر منهم إيه يعني؟ هؤلاء طبعا لا يقفون إطلاقا إلا من رحم الله عز وجل، طبعا لا يقفون إطلاقا عند خط أحمر. وسر الأزمات الحالية في الإعلام وبرامج التوك شو والصحافة الصفراء اللي عندنا منها يجي 100 صحيفة والمجلات الصفراء اللي عندنا منها يجي 10-15 مجلة، وهذه المنظمات اللي كل شوية عندنا 10,000 منظمة من بعد الثورة لحد الوقت كل يدعي وصلا بليلة، كل مدعي ان هو لحماية الحريات والحقوق. انا مش عارف حقوق ايه وحريات ايه لما يعطوا لأنفسهم حق التطاول حتى على الثوابت، الثوابت التي تمس الأديان، تمس الدين، تمس الدين مباشرة. فمنهم من يتقوى بمقالات الإلحاد وبعدين يقول لك يا جماعة انتوا واخدين الموضوع بجد، ده تمثيل. انا مش فاهم يعني تمثيل، هل التمثيل ده لا ينبغي ان ينضبط بضوابط؟ يعني ما هو يعني ما دور التمثيل ايه في عرض الشبه على الناس وفي عرض الكفريات على الناس؟ ده دور مقدس للتمثيل يعني؟ يعني الممثلون القدامى اللي حطوا بذرة التمثيل والذين سيحملوا وزرهم وأوزار من تبعوهم إلى يوم القيامة، وده طبعا مش كلامنا احنا ومش حكمنا احنا، احنا ما عندناش كهنود بنحكم على فلان يخش النار وفلان يخش الجنة، لكن بنقول هؤلاء سيحملوا أوزارهم وأوزار كل من تبعهم إلى يوم القيامة. هل كان التمثيل لما وضعوه وضعوا بذرته معنى أنه يتخطى ثوابت الدين ويثير الضغائن ويثير الكفريات ويثير الشبه على الناس؟ يعني ينقل لنا مجتمع الإلحاد من موسكو ومن باريس ومن واشنطن إلى قاهرة الأزهر الشريف وإلى مكة والمدينة مثلا؟ طبعا هذا لا يحتاج إلى حكم شرعي يا شيخ أيمن، إنما يحتاج إلى كلمات قارعة ويحتاج إلى إجراءات رادعة. هؤلاء لا يقفون عند حدود تعظيم شعيرة ولا تعظيم شريعة ولا تعظيم رمز ديني ولا تعظيم القرآن بل ولا تعظيم الله عز وجل. وبعدين ما هؤلاء هم يعني توابع من سبقوهم من أئمتهم، هو أولاد حارتنا ماذا فعلت؟ ما هي ما دي الفلسفة بتاعت أولاد حارتنا اللي كوفي عليها الأديب بنوبل، لم تضع إطلاقا قداسة لا لله ولا لرسل الله ولا لوحي الله المنزل على أنبيائه ولا كتبه ولا أي شيء إطلاقا، تحطمت كل هذه الخطوط الحمراء. هو نفس الفلسفة دي اللي قامت عليها وليمة أعشاب البحر اللي طبعتها وزارة الثقافة أيام الوزير الأسبق بأموال المسلمين، ما نفس الفلسفة هي لا تقف عند حدود خط أحمر إطلاقا، تجاوزت الخطوط الحمراء في حق الله وفي حق الرسل وفي حق الكتب المنزلة على جميع الرسل، فضلا عن انتهاك كافة القيم والمبادئ الأخلاقية. شيء معروف جدا، الكاتبة التي كتبت الحب والجنس في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفس الفلسفة، هي هي، ناهيك عما يقدمه المنتجون والمخرجون والممثلون الآن. إذن نحن نحتاج إلى إجراءات رادعة، نحن نحتاج إلى ولي أمر يحمي بيضة الدين. التسامح والتغاضي والتغافر واللين والرفق الذي يتعامل به الدكتور مرسي رئيس الجمهورية، يعني ليس الآن في محله مع هؤلاء. هؤلاء يريدون ما يردعهم، وبالتالي تطاولوا على كل شيء، لأنه لا ينفع مع هؤلاء. من أمن العقوبة يا دكتور مرسي أساء الأدب، ويا ليتهم وقفوا عند حد إساءة الأدب معك شخصيا، إنما تعدوك إلى إساءة الأدب مع الله، إلى إساءة الأدب مع النبي، إلى إساءة الأدب مع الصحابة، إلى إساءة الأدب مع القرآن، إلى إساءة الأدب مع كل الرموز الدينية. لا دول لا عايزين أزهر ولا عايزين غير الأزهر ولا عايزين سلفيين ولا عايزين إخوان ولا عايزين دين أصلا، دول عايزين أن يقيموا ثقافتهم الليبرالية وثقافتهم اليسارية، يريد جنبا إلى جنب مع الثقافة الإسلامية، ثقافة ولاد البلد الشعب المصري. لا، ده عايزينها يقيموها على أنقاض الثقافة الإسلامية، بلا ثقافة إسلامية، بلا بتاع إسلام إيه وبتاع إيه. يعني إذن الكيل فام، وهؤلاء عيب عليهم في هذه القناة أن يكونوا بوق لهذا الفكر، وبوق لهذا هذه الشبه، وبوق لهذا هذه الرزالة التي سقطوا بها في هوة أنه لا قداسة لشيء. ولما تيجي كلمة يقول لك حرية التعبير، إيه حرية التعبير؟ يعني هل حرية التعبير تسمح أني أشتمها الممثلة الفلانية دي، ولما قيل عنها كلمة واحدة جريت على القضاء ترفع 17,000 قضية، ويا سلام والإسلام والشيخ فلان تعدى عليها والشيخ فلان مش عارف. طب ولما بتتعدي أنت على حدود الله عز وجل، ولما الممثلة دي ولا غيرها، ولا الممثل ده ولا غيره، ولا المخرج ده ولا غيره، ولا المنتج ده ولا غيره، ولا الصحفي ده ولا غيره، ولا الإعلامي ده ولا غيره، ولا مقدم البرامج بالتوكشو ده ولا غيره ولا غيرها، لما يتهكموا على الشريعة ولما ينتقصوا، ما فيش مادة عندهم. الإسلاميين دول شياطين، ولاد شياطين. الإسلام ده رمز التأخر والرجعية، ده هيودونا في 60 داهية. إنما الجميل الحلو الراجل اللي بيسب الدين، الجميل الحلو، الجميل الحلو المسكر، الليبرالي واليساري، دول بقى اللي هيودونا إلى الجنة في الدنيا قبل جنة الآخرة كمان. إيه ده؟ ايه كل ده يا جماعة؟ واحنا فين؟ احنا في شيكاغو؟ واحنا فين؟ احنا في باريس؟ انتوا نسيتوا ان احنا في قاهرة الازهر الشريف؟ انتوا نسيتوا ان الشعب المصري ده 90% منه مسلم اسلامي؟ انتوا نسيتوا ان انتوا 10-15 نفر، 30-40 نفر في الفن والاعلام ومش عارف ايه، انتوا بس فقط الذين تحدثون انفسكم، والشعب في وادي وانتم في وادي؟ إذن لا يجوز طبعا هذا إطلاقا، وهذا عار على الإعلام المصري أن يكون بوق يهدم الثقافة المصرية، الثقافة الإسلامية، أن يكون بوق لا يعبر عن هوية الشعب المصري، إنما بيعبر عن هوية 30-40 نفر الليبرالي اليساري، بحجة أنه اللي بيدفع اللي بيمول الواحد منهم، يا شباب يا إخوة يا مصريين يا فلاحين يا عمال، أقل واحد من مقدم البرامج دول دخله السنوي لا يقل عن 10 مليون جنيه، وإنت دخلك السنوي لا يصل إلى 3-4 آلاف جنيه في السنة كلها. مرتبك النهاردة 500-600 جنيه، وهو مرتبه في الحلقة الواحدة 20,000. فلانة وفلان طبعا الآن هيقولوا أيوة غيرانين مننا إن إحنا بناخد فلوس، احنا مش غيرين ولا حاجه، نحن هنا نقدم لله عز وجل، نحن هنا نقدم برامجنا كشيوخ كدعاء لله عز وجل، نحن نتحمل نفقات ذهابنا وايابنا،
ولا فضل للقناة من حيث النفقات علينا إلا إتاحة الفرصة ثم كوب الماء وكوب الشاي إن وجد. إنما ده الواحد منهم 18,000 و20,000 في الحلقة الواحدة ساعتين ولا بتاع ساعة ولا اتنين على الهواء 20,000. الشعب للأسف ما عرفش الكلام ده ولسه عايز زيادة وبينتقل من قناة لقناة لأن التانية بتديله 1000 زيادة ولا 2000 زيادة في الحلقة يقولك أنا أولى بيهم. السبوبة كل ده على حساب إيه؟ على حساب الشعب، على حساب قيم الشعب، على حساب مبادئ الشعب، على حساب الهوية الثقافية الإسلامية للشعب المصري. لكن الدنيا ما خربتش، لله الحمد والمنة، نحن على ثقة إنه دوام الحال من المحال، نحن على ثقة أن الأيام دول وأن أيام هؤلاء قادمة لا محالة وجاية إن شاء الله بإذن الله. سيكون الحساب عسيرا، مش مني أنا، مش من الإسلاميين حزب الحرية والعدالة وحزب النور، لا، من الله عز وجل ثم من الشعب المصري الذي سيقول في لحظة الحسم كلمته. فإن شاء الله الله غالب على أمره يا شيخ أيمن، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا أحمد اتفضل.
كل سنة حضرتك طيبة مولانا.
الله يكرمك يا أستاذ أحمد.
أنا بكلمك من السويس.
يا سلام، السويس دي، السويس ديت مفجرة الثورة المصرية.
والله يا شيخ انت دلوقتي قاعد قدام حضرتك، انت لخصت كل المشاكل بتاعت الشعب المصري في الكلمتين اللي انت قلتهم دول.
بارك الله فيك يا أخ
والله
أحمد.
والله يا شيخ، والله يا شيخ، والله يا شيخ، ريحتنا خالص بالكلام. يا ريت بس، يا ليت قوم يعلمون.
الله المستعان.
والله يا ليت قوم يعلمون. ربنا يبارك في سعادتك وفي حضرتك كده.
الله يكرمك يا أستاذ أحمد.
ربنا يزيدك من نعيم الله. والله العظيم يا شيخ انت بص، حضرتك هديت الواحد خالص كده.
الله المستعان.
لخصت كل المشاكل اللي في دماغ الواحد واللي بيحصل تمام في 30-40 واحد دولت اللي حضرتك بتتكلم عليهم، اللي كل القنوات الفضائية كله عمالين يحوض على كل قناة شوية، كل قناة شوية.
نعم
كل
طبعا
قناة شوية.
هم كلهم 30-40 نفر رايحين جايين على الخمس ست قنوات.
والله متم نوري، والله متم نوري، والله نعم متم نوري.
ان شاء الله الله متم نوره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولو كره الكافرون.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك يا استاذ احمد.
احمد من السويس.
وانا شاكر لحضرتك الاتصال، وايضا يعني احييك واحيي اخواننا واهلينا في السويس. والسويس طبعا مدينة الصمود، والسويس مدينة تفجير الثورة المصرية، ثورة 25 يناير. السويس من قدم الشهداء قديما، ومن قدم الشهداء في ثورة 25 يناير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل شهداءهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن يصبر أهلهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الجاي أحسن إن شاء الله يا أستاذ أحمد، وإن شاء الله إذا يعني انتهينا من الدستور، لعلك يعني أدركت ما ذكرته عن الدستور في الجزء الأول من الحلقة. إن شاء الله بإذن الله إذا انتهى الدستور سيكون القادم أحسن بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا عقدت إن شاء الله الانتخابات التشريعية النيابية، انتخابات مجلس الشعب، إن شاء الله بإذن الله بعد الاستفتاء على الدستور سيعلم هؤلاء أي منقلب ينقلبون إن شاء الله. أخونا ناجي، الأستاذ ناجي، بارك الله فيك يا أستاذ ناجي. وأنا طبعا شاكر لك اتصالك أولا، وشاكر لك أيضا ولاءك وانتمائك للإسلام، ولاءك وانتمائك للدعوة السلفية، ولاءك وانتمائك أيضا لحزب النور، وشاكر لك غيرتك على أعراض أهل العلم. وأريد أن ألخص لك بعض ما أريد ذكره يا أخ يا أستاذ نادي. أولا، لولا الله عز وجل ثم الدعوة السلفية، تحديدا الدعوة السلفية السكندرية، لم يكن حزب النور. ولولا الله عز وجل ثم حزب النور لم يكن هناك تمثيل للسلفيين داخل الساحة السياسية المصرية، ولم يكن لهم هذا الوزن لولا أن الله عز وجل ألهم الدعوة السلفية أن تقيم حزب النور، وأن يكون هناك تواجد سلفي قوي في كل المناحي السياسية وكل المشاكل السياسية، بدءا من مجلس الشعب ومجلس الشورى وانتهاءا بالجمعية التأسيسية. وأنا عن نفسي أقول لولا الله ثم الدعوة السلفية ثم حزب النور لم أكن تشرفت أبدا بأن أكون عضوا في الجمعية التأسيسية، عضو في 100 الأصليين للجمعية التأسيسية المتشرفة بوضع مشروع الدستور. طبعا يؤلمنا جدا يا أستاذ ناجي ما يحدث الآن مما ينفخ فيه الإعلام، إعلام الثورة المضادة. طبعا أنا بسميه دائما إعلام الثورة المضادة، ما عادش بقى إيه إعلام الفلول، لا إعلام الثورة المضادة، لأن الفلول دول بقايا النظام السابق، لكن الثورة المضادة يشترك فيها كثر. ما هو كان محمد أبو حامد أحد الثوار كما يقولون، وبعد كده اكتشفنا أنه هو أحد ثوار الثورة المضادة، وكان غيره من الرموز قدموا أنفسهم للشعب من خلال ما بعد الثورة على أنهم ثوار، واتضح بعد كده أن هم ثوار فعلا، لكن ثوار الثورة المضادة وليس ثوار الثورة المصرية، ثورة 25 يناير. وأيضا مما أريد ذكره يا أستاذ ناجي أنه ربما اختلط على حضرتك الأمر، أنا يعني للأسف الشديد لم أتشرف بالتواجد أمس أثناء الانتخابات حزب النور تحديدا في محافظة الجيزة، وإن كان في الحقيقة يعني أصابني بعض الأسف من بعض ما يعني وقع في الانتخابات، وإن كانت هي في الجملة انتخابات حزب النور في الجملة عليها يعني بعض الملاحظات، لكن كنا أو كن حزب النور يجري هذه الانتخابات ويجري ما يعرف بإعداد الكوادر وتثقيف كوادره من أجل يعني انتخاباته، من أجل أن تكون قواعد الحزب قوية، هذا في حد ذاته سبق لحزب النور لم يسبقه في حزب آخر. أما قولك الأخير عمن يتكلم في أعراض العلماء، فأنا الحقيقة وبمنتهى الوضوح والصراحة ما تكلم به واحد من إخواننا الدعاء الأكابر في حق الدعوة السلفية بصفة عامة، وفي حق الشيخ ياسر برهامي، وفي حق أخينا أشرف ثابت بصفة خاصة، هذا شيء مرفوض غير مقبول بالمرة. يعني لا يمكن يا أخي الحبيب أن يتصور أن يكون واحد من الشيوخ من الدعاء ممن ينتمي إلى هذا التيار الإسلامي العام أن يشارك في فتنة عارمة يؤجج نارها قنوات الثورة المضادة، أو يؤجج فتنتها ونارها إعلام الثورة المضادة. فرصة حزب النور، يلا بقى نعيش، خلينا نهدم كيان حزب النور ونثير الفتن والضغائن والفرقة بين أبنائه. فليس هذا هو الوقت الذي يشارك فيه أحدنا أيا كان قدره، بكلمة أو بحرف حتى من قريب أو بعيد يشعل فتنة. نحن أنا شخصيا لعلي صوتي يبلغ، كنت أرجو من فضيلة الشيخ الذي تكلم في عرض الدعوة السلفية وتكلم في عرض الشيخ ياسر أن تكون كلماته برميل ماء بارد يطفئ نار الفتنة، لا أن تكون كلماته عود كبريت وبنزين يشعل نار الفتنة. ما ينفعش، وما ينفعش أتوافق أنا والمغرضون من الخصوم الليبراليين واليساريين والإعلاميين والثورة المضادة كلها، أنا وهم في خندق واحد على مين؟ على فصيل مهم جدا وكبير من فصائل التيار الإسلامي العام، وهو فصيل التيار السلفي أو الدعوة السلفية أو تحديدا حزب النور. ما ينفعش، ما ينفعش إطلاقا. إما أن تكون كلمتك ماء باردا يطفئ نار الفتنة، وإما أن تسكت. ولذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأنا أقول هذه الكلمة ليست محاباة للدعوة السلفية وليست محاباة للشيخ ياسر، الشيخ ياسر لا يحتاج من مثلي إلى محاباة ولا إلى كلمة إنصاف، وأنا قلتها أكثر من مرة ولعله في نفس هذا الموضع على هذه الشاشة المباركة الشيخ ياسر برهامي لو عندنا من الشيوخ 10 في نضج الشيخ ياسر وثقافة الشيخ ياسر ولباقة الشيخ ياسر وجهد وطاقة الشيخ ياسر وولاء وانتماء وحماسة الشيخ ياسر وفاعلية الشيخ ياسر ما كانش بقى حال الأمة كده. الشيخ ياسر رجل له ثقل، له فقه، له ثقافة، له حماسة، له ولاء، والله لا يجاريه فيه أحد إلا من رحم الله عز وجل. وده لا يمنع أن أكون أنا شخصيا شعبان أختلف مع طريقة معينة في الإدارة أو رؤية معينة في الإدارة للشيخ ياسر، لكن منزلته وفضله وأجره وولاؤه وانتماؤه وثقافته وبلاغته وحرصه على هذا الدين وعلى هذه الدعوة ومناهضته ويعني دفاعه المستميت وقيامه على هذا الصغر الإسلامي الكبير لا يمكن أن يجاري فيه أحد. أنا شخصيا شاهد عيان، أنا شاهد عيان على الشيخ ياسر بعد الثورة، أما قبل الثورة فلم يكن يعني بي لي به شرف المعرفة. وأنا أقول يعني الشعب المصري إن شاء الله سيعرف عاجلا أو آجلا إن كان هناك من أحد يمكن أن يكون صاحب فضل يكافأ بأن يشكر وأن يدعى له بظهر الغيب، بل وأن يقبل رأسه ممن عمل داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فسيأتي على رأس هؤلاء الدكتور محمد بلتاجي من الحرية والعدالة، والدكتور ياسر برهامي من السلفيين من الدعوة السلفية، ويأتي أيضا في هذه الكوكبة كوكبة المتألقين القائمين بحق على هذا الثغر. طبعا كل أعضاء الجمعية ولله الحمد قائمين على الثغر وكلهم يؤدوا واجبهم على أكمل وجه ويؤدون بجهد خرافي وبتوافق حتى الأقباط، لا أقول هذا إلا في حق الكل حقيقة، لكن طبعا على رأس هؤلاء سيأتي قطعا الدكتور محمد بلتاجي، سيأتي قطعا دكتور ياسر برهامي، سيأتي قطعا دكتور حسين حامد حسان حفظه الله، سيأتي قطعا دكتور محمد عمارة، دكتور المفكر الإسلامي الكبير دكتور محمد عمارة، وآخرون وآخرون وآخرون. لكن هؤلاء هم من أبلى بلاء حسنا يستحق فيه التحية ويستحق فيه الشكر ويستحق فيه والله أن يقبل أو أن تقبل رؤوسهم. وكما قلت على رأس هؤلاء الشيخ ياسر برهامي، ومرة تانية هذا لا يمنع أنني أختلف في رؤية الشيخ ياسر في إدارة في الإدارة ككل باعتباره نائب رئيس الدعوة السلفية في الإسكندرية. الاختلاف هنا في الرؤية، وهذا اختلاف بنسميه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نحن نختلف على مسائل تحتمل الرؤى المختلفة، ولسنا نختلف على مسائل قطعيات لا يجوز فيها الاختلاف. والأمور السياسية عموما أمور الإدارة كلها مما يقع تحت يعني دائرة اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. وأنا يعني هذه كلمة أقولها وأسوقها لله عز وجل، ليس ممرأة ولا ملاءه لأحد، ويعني لا أريد أن أكسر أكثر من هذا فيما يخص هذه النقطة. حزب النور والدعوة السلفية بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ شعبان،
أخونا الأستاذ مصطفى تفضل.
الله يحفظك. فضيلة الشيخ، والله احنا كنا سمعنا كلمة من الشيخ صفر حجابي في قناة الجزيرة مباشر مع الأستاذ أحمد منصور، بيقول ان هو ساعة ثورة 25 يناير قال لي شاب كان بيوزع ورقة على حجاب بيقول فيها أختي لماذا لا ترتدين الحجاب، قال له هنا ما فيش الكلام ده، هنا في نص بس.
أيوه.
فأنا بصراحة الكلمة ديت يعني استوقفتني وتعجب ليه الشيخ صفوت بيشن الحملة الشرسة ديت على الشيخ ياسر برهان.
نعم.
يعني الشيخ ياسر له جهد مشكور ومعروف في الدعوة السلفية سواء في القاهرة أو في الأسكندرية أو على مستوى الجمهورية، هل جزائه دلوقتي إن إحنا يعني ما نقفش معاه في ظل نباح العلمانيين عليه؟ هل ده موقفنا منه؟ الشيخ ياسر بيمثل التمسك بثوابت الدين.
نعم.
سقط الشيخ ياسر أظن إن في كتير هيسقطوا وراه.
بارك الله فيك يا أستاذ مصطفى، أنا أعلم ما بداخلك وما تريد أن تقوله أكثر مما ذكرت. رسالة الأستاذ مصطفى وصلت. على العموم أنا لي تعليق على كلام الأستاذ مصطفى. أولا أنا أشكر لك أيضا حرصك وولائك وانتمائك ألا تخدش أعراض العلماء، وده شيء يعني شيء لحوم العلماء مسمومة كما نقول، ولا يجوز إطلاقا لا من الشيخ صفوت حجازي والشيخ صفوت رجل له قدر في الدعوة، رجل له جهد في الثورة، ورجل يعني مشكور على كل حال، لكن لا ينبغي أن يكون هناك نوع من التسرع فتكون هناك مواجهة بين الشيخ والشيخ، الشيخ فلان والشيخ فلان، فحش إطلاقا. يعني إحنا مش خلصانين من الحملات الشرسة وسوء الأدب مما نلاقيه من بعض المتطرفين الليبراليين وبعض المتطرفين اليساريين وبعض المتطرفين الأقباط، لكن ده مش معناه أنه ده بقى أصبحت لحوم العلماء يعني أعراض متاحة أبدا إطلاقا، وما كنا نود إطلاقا أن يكون هناك لغة حوار بهذه الصورة على حد من الشيوخ، فضلا عن أن يكون الشيخ ياسر صاحب هذا الجهد الجهيد الذي ذكرته لحضراتكم منذ لحظات. ثانيا معلش لا تؤخذني أخ مصطفى، يمكن تعليق أو حديث الدكتور صفوت مع الأخ أحمد منصور على قناة الجزيرة التي أشرت أنه علق بتعليق للأخ الذي يوزع ورقة أختاه لا تنسي الحجاب أو لا تنسينا الحجاب، يعني لا يؤخذ عليه هذا التعليق، لا يؤخذ عليه إطلاقا الشيخ صفوة، لأنه يا إخوة مش مراد أنه هو مش معتقد الحجاب ولا مش معتقد شرعية الحجاب ولا هو لا يريد أن يدعو إلى الحجاب، لكن أعتقد أنه فكر الشيخ صفوة أنه ليس هذا وقته، ليس هذا وقته بمعنى ترتيب أولويات وحاجيات البلد في هذا التوقيت. نحن كنا في الثورة، نحن كنا أمام ضرر أكبر، مصيبة كبرى، نريد إزالة هذا النظام السابق، ونريد أن تتضافر كل الجهود وأن يعني يتعاون الكل، المسلم والقبطي أو المسلم والمسيحي، الإسلامي واليساري، الصغير والكبير، المحجبة والمتبرجة، نحن كنا نريد أن نكون جميعا في اتجاه واحد فقط، ثم بعد ذلك قضايا الدعوة إلى الله عز وجل وإلى الشرعيات ستأتي في حينها. وأعتقدش إطلاقا الشيخ صفوت يعني ضد توزيع ورقة كدعوة أو ضد الحجاب إطلاقا كشعيرة من شعائر الدين. فهذه كلمة حق أردت أن أدبجها لتعليقي على كلام الأستاذ مصطفى. بارك الله فيك يا أستاذ مصطفى، وأيضا بارك الله فيك لكل من اتصل بنا، الأستاذ شريف والأخ ناجي وكل من اتصل بنا في هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين. أيها الأحبة الكرام، سعدت جدا بلقائي بحضراتكم، وإن شاء الله نلتقي على خير في حلقة قادمة. حتى ألتقي بكم، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
سل عن فتواك بلا حرج، وستأتي معرفة الحكم، الدرب مسالكه شد، تحتاج إلى حسن الفهم، والفتوى قبس من نور تتهادى.